الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق على كتاب منهج السلف في تزكية النفوس لمؤلفه الشيخ سعدي الشمري وفقه الله، وانتهينا عند باب الصبر. يقول المؤلف وفقه الله: باب ما جاء في الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال بعض السلف: البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر، ولا يصبر على العافية إلا الصديقون. وقال مغيرة رحمه الله: ذهبت عين الأحنف، أي الأحنف بن قيس، فقال: ذهبت من 40 سنة ما شكوتها إلى أحد. وعن عمران القصير رحمه الله قال: ألا حر كريم يصبر أياما قلائل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الدين كله علم بالحق وعمل به، والعمل به لا بد فيه من الصبر، بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر. وقال ابن القيم رحمه الله: وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ولذلك حذر الله عباده من فتنة المال والأزواج والأولاد، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وليس مراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس أنها عداوة البغضاء والمحادة، بل إنما هي عداوة المحبة الصادة للآباء عن الهجرة والجهاد وتعلم العلم والصدقة وغير ذلك من أمور الدين وأعمال البر. قال المؤلف: وحقيقة الصبر هو الصبر على أقضية الله بعدم التسخط، والصبر على أوامره بامتثالها، والصبر على نواهيه باجتنابها. قال فيه فوائد: الأولى منزلة الصبر في الكتاب والسنة والأمر به. الثانية عظم أجر الصابرين، وهذا عام في أنواعه الثلاثة. قال الثالثة: خلق المؤمن أمام الضراء والسراء. الرابعة: إن أمر المؤمن كله خير. الخامسة: أن من يتصبر يصبره الله. السادسة: مكانة الصبر في قلوب السلف. السابعة: عدم الشكوى للمخلوقين. الثامنة: أن طلب العلم يحتاج إلى صبر، وكذلك سائر الطاعات. التاسعة: شدة الصبر على السراء. العاشرة: حقيقة الصبر وأقسامه. الصبر أصله الحبس، بمعنى أن يحبس الإنسان نفسه على 3 أمور: أن يحبس نفسه وأن يلزمها بطاعة الله تبارك وتعالى، وأن يحبس نفسه عن معصية الله، وأن يحبس نفسه عن التسخط عند أقدار الله عز وجل المؤلمة. وذلك يقول العلماء أن الصبر يكون من 3 أمور: أعلاها وأعظمها الصبر على الطاعة، لأن طاعة الله تبارك وتعالى تحتاج إلى صبر، وأن يصابر الإنسان نفسه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا، أي جاهدوا أنفسكم على الصبر، لأن التزام طاعة الله عز وجل قد يخالف بعض ما أمر الله عز وجل به الهوى. وذاك الدين يحتاج إلى التزام وطاعة وترك بعض شهوات النفس وملاذها، من هنا يحتاج إلى صبر. كما أن المعصية قد تدعو الإنسان إليها، فقد يحمله الغضب على القتل أو على الكذب أو على الخيانة، وقد يحمله الطمع على فعل بعض ما حرم الله، وقد تحمله الشهوة على الوقوع في بعض الفواحش. فلذلك يحتاج إلى أن يصبر، بمعنى أن يحبس نفسه عن المعصية، أن يحبس نفسه عن هذه المعصية فيمنع نفسه من الوقوع فيما حرم الله. والنوع الثالث هو أقدار الله عز وجل المؤلمة، لأن ما قدره الله عز وجل مما يؤلم النفوس كفقد الأزواج والأولاد والصحة والعافية والجاء ونحو ذلك من هذه المصائب التي تحل بالإنسان، فلا شك أن هذه المصيبة قد تدفع إلى التسخط والجزع وعدم الرضا، ومن هنا يحتاج الإنسان يحبس نفسه بمعنى أن لا يظهر منه شيء من التسخط لا في قلبه ولا في لسانه ولا في أفعاله. وذاك عدة النائحة أنها عدة النياحة من الكبائر، ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، هذا يفعله الناس عند وقوع المصائب. والصبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الصبر إن أمره إن كله له خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر، وما أعطي عبد عطاء أوسع ولا خير من الصبر، لأن الصبر يعود على الدين كله، بمعنى أن الدين كله يحتاج إلى صبر، والصبر يحتاج إلى مصابرة لأنه على خلاف هوى النفس. من هنا أمر الله عز بالمصابرة، صبر الإنسان إذا غضبه إنسان دافع الغضب يدفعه إلى أن يتعدى، وقد يزيد على ما ظلم، وقد يفعل يقوده إلى القتل والضرب والشتم أو فعل ما لا يجوز. طيب من الذي يستطيع أن يحبس نفسه عن هذا المحرم؟ هذا هو الصابر، هذا هو الصابر، تدفعه نفسه إلى النوم عن الصلاة، إلى أخذ الأموال من غير محلها من غير حلها وهكذا. فإن باب الصبر باب عظيم، وكما نوه إليه المؤلف أن الصبر يكون من أربعة أو من ثلاثة أمور، وذكر بعض آثار السلف في منزلة الصبر. ومن هنا يحتاج الإنسان إلى مصابرة، لا سيما أن الصبر على السراء لا شك أنه شديد، بمعنى إذا أنعم الله عز وجل على عبد فإنه يحتاج إلى الصبر في هذه النعمة. لماذا؟ لأن الغنى يدفع إلى الطغيان، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فالغنى يدفع إلى البطر وإلى التعاظم، ويدفع الإنسان إلى وقوع في فعل ما حرم الله ولترك بعض أوامر الله. ومن هنا فإن الإنسان قد يبتلى بالضراء فيصبر، وقد يبتلى بالسراء فلا يصبر، فيفتن في دينه، من هنا يحتاج الإنسان إلى صبر. قال المؤلف: باب ما جاء في الصدق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وجاء عن جعفر بن برغان رحمه الله قال: بلغني عن يونس بن عبيد قال: فضل وصلاح، فكتبت إليه: يا أخي بلغني عنك فضل وصلاح، فأحببت أن أكتب إليك، فاكتب بما أنت عليه. فكتب إلي: أتاني كتابك تسألني أن أكتب إليك بما أنا عليه، وأخبرك أني عرضت على نفسي أن تحب للناس ما تحب لها، وأن تكره لهم ما تكره لها، فإذا هي من ذلك بعيدة. ثم عرضت عليها مرة أخرى: ترك ذكرهم إلا من خير، فوجدت الصوم في اليوم الحار الشديد الحر بالهواجر بالبصرة، أي بصرة لكونها بلادا حارة، أيسر عليها من ترك ذكرهم. هذا أمر يا أخي، وهذا أمر يا أخي والسلام. وقال أيوب السختياني: ما صدق عبد قط فأحب الشهرة. وقال الوليد بن مسلم رحمه الله: سألت الأوزاعية وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج: لمن طلبتم العلم؟ كلهم يقول: لنفسي، غير أن ابن جريج فإنه قال: طلبته للناس. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما تزين الناس بشيء أفضل من الصدق، والله عز وجل يسأل الصادقين عن صدقهم، منهم عيسى بن مريم عليه السلام: كيف بالكذابين المساكين؟ ثم بكى. وقال: تدرون في أي يوم يسأل الله عز وجل عيسى بن مريم عليه السلام؟ يوم يجمع الله الأولين والآخرين، آدم فمن دونه. ثم قال: وكم من قبيح تكشفه القيامة غدا. وقال ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن صدق التأهب للقاء هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة والأحوال الإيمانية ومقامات السالكين إلى الله. ومقامات السالكين الله ومنازل السائرين إليه من اليقظة والتوبة والإنابة والمحبة والرجاء والخشية والتخفيض والتسليم وسائر أعمال القلب والجوارح. قال المؤلف: فيه فوائد منزلة الصدق في الكتاب والسنة والأمر به. الثاني أن الصدق ينجي صاحبه يوم القيامة. الثالث أن الصدق من الأخلاق التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام واتصف بها. الرابع صدق السلف مع أنفسهم وعدم تزكيتها. الخامس أن الله يفضح الكاذبين والمنافقين يوم القيامة. السادسة حقيقة الصدق. باب ما جاء في الصدق. الصدق هو مطابقة الواقع، بمعنى أن يكون قول الإنسان مطابقا لفعله، أن لا يعبر بشيء على خلاف ما يضمره ويعتقده. والصدق يكون في الاعتقاد، بأن يصدق الإنسان في إيمانه. ومعنى أن يصدق الإنسان في إيمانه أن يلتزم ما أقر به وآمن به. فإذا آمن بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، آمن بالله عز وجل ربا وبالرسول نبيا ومرسلا، فإن الصدق في ذلك أن يطيع الله عز وجل ورسوله، وأن يترك ما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. فيكون صادقا في إيمانه، بمعنى لا يكون كاذبا يدعي الإيمان وفي قلبه خلاف ذلك. كما أنه يصدق بالقول ويصدق بالفعل، فالفعل فيه الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هؤلاء؟ هذه الآية نزلت في قصة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من المؤمنين، فإن المتخلفين عنهم عن غزوة تبوك صنفان: منافقون ومؤمنون، وهم كعب بن مالك ومن معه. فهؤلاء تخلفوا، لكن لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ما كذبوا كما كذب المنافقون، بل صدقوا وقال: والله ما ليس لنا عذر في التخلف، وكنا أقوى ما كنا في ذلك الوقت وليس لنا عذر. صدقوا، فأخر الله عز وجل توبتهم، فبقوا 50 ليلة لا يكلمهم أحد من الصحابة حتى أنزل الله عز وجل توبتهم في قوله: وعلى الذين خلفوا حتى إذا ضاقت الأرض ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فانظر كيف أخلفهم الصدق مع الله تبارك وتعالى، وأنهم لم يكذبوا كما كذب المنافقون، إلى أن خلد الله ذكرهم وأنزل فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة. هذه الآيات فيها إثبات توبتهم وصدقهم وصحة إيمانهم، ولا شك أن هذه شهادة عظيمة. الذي أورثهم ذلك أنهم صدقوا، وكما في قول يوم قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فلابد أن يكون الإنسان صادقا. وفي الحديث أن الصدق يهدي إلى البر، أي يوفق الإنسان. لكن الإنسان يتحرى الصدق فإنه يصير الصدق له سجية وطبيعة حتى يكتب عند الله صديقا. ونقل المؤلف وفقه الله عن بعض السلف ما يدل على صدقه وأنهم لم يزكوا أنفسهم. فهذا يونس بن عبيد يذكر عن نفسه أنه هكذا يتهم نفسه، أنه لا يحب للمؤمن ما يحب لنفسه، وأنه لا يستطيع الامتناع عن ذكرهم إلا بالخير، ما يستطيع. طبعا يقول هذا وهو من عباد التابع أتباع التابعين ومن فضلائهم، لكنه لا يزكي نفسه بل يتهم نفسه دوما بالتقصير. وقول أيوب السختين: ما صدق عبد قط فأحب الشهرة. العبد إذا صدق مع الله لم يكن له مقصد من طاعته إلا رضا الله، وذلك لا يهتفت إلى رضا الخلق ولا إلى مدحهم أبدا، ولا يهمه مدحه إنسان أو ذمه إنسان. وهذا هو الصدق والإخلاص. يقول: ما صدق عبد قط فأحب الشهرة. أما من أحب الشهرة وأحب إذا عمل خيرا أن ينشر ذلك عنه وأن يمدح في مجامع الناس، فهذا فيه خلل في صدقه، إذ هذا يطلب من الناس المدح والثواب والثناء، فهو يطلب حظا دنيويا. ومن طلب رضا الله ما التفت إلى الخلق، بل إنه لأكره الشهرة حتى لا يكون ذلك فتنة وحتى لا تخدش نيته. ويقول ابن مسلم: سألت الأوزاعي سعيد بن عبد العزيز وابن جرير لمن طلبت العلم، قال: كل من يقول لنفسي. ما في أحد من قال: طلبت العلم لله لأرفع الجهل عن نفسي ولأعلم الناس. لا، مع أنهم فعلوا ذلك قطعا، ولا نشك أنهم فعلوا ذلك لله، وذلك خلد الله ذكراهم وأعلى الله عز وجل مكانتهم ورفع ذكرهم، وأصبحوا لا يذكرون إلا بالحمد والثناء على ما فعلوا. فقولهم لنفسي، وابن جريج يقول طلبت للناس، هذا فيه شك، هذا فيه لأنهم يخافون أن لا يكونوا قد صدقوا في طلبهم العلم، فهم دائما يتهمون أنفسهم، وهذا يدفعهم إلى المزيد من العمل لا إلى اليأس. وهكذا فلا بد الإنسان يكون صادقا، صادقا في إيمانه، صادقا في إقواله، صادقا في فعاله. قال: باب ما جاء في المراقبة. قال الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. قال: فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، أي أنهم يصلون ويقومون. قال: ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وعن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الموبقات. وقال بعض السلف: من راقب الله في خطرات قلبه عصمه الله في حركات جوارحه. وقال ابن الجوزي رحمه الله: وقد يخفي الإنسان ما لا يرضاه الله عز وجل فيظهره الله عز وجل عليه ولو بعد حين، وينطق الألسنة به وإن لم يشاهده الناس، وربما أوقع صاحبه في آفة يفضحه بها بين الخلق، فيكون جوابا لكل ما أخفى من الذنوب، وذلك ليعلم أو ليعلم الناس أن هناك أو ليعلم الناس أن هناك من يجازي على الزلل، ولا ينفع من قدره وقدرته حجاب ولا استتار ولا يضاع لديه عمل. وقال أيضا رحمه الله: إخواني، اسمعوا نصيحة من جرب وخبر، إنه بقدر إجلالكم لله عز وجل يجلكم، وبقدر تعظيم قدره واحترامه يعظم قدركم واحترامكم. ولقد رأيت من أنفق عمره في العلم إلى أن كبرت سنه ثم تعدى الحدود فهان عند الخلق، وكانوا لا يلتفتون إليه مع غزارة علمه وقوة مجاهدته. ولقد رأيت من كان يراقب الله عز وجل في صبوته مع قصوره بالإضافة إلى ذلك العلم، فعظم الله قدره في القلوب حتى علقته النفوس ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير. وقال ابن القيم رحمه الله: والمراقبة هي التعبد باسمه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير. فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة. قال: وحقيقة المراقبة دوام معرفة العبد بأن الله تعالى مطلع على ظاهره وباطنه، ناظر إليه، سامع لقوله. قال المؤلف: فيه فوائد منزلة المراقبة في نصوص القرآن والسنة. الثانية: علم الله واطلاعه على عبده في كل حال. الثالثة: عاقبة من هتك الستر فيما بينه وبين الله تعالى ولم يراقبه. الرابع: أن الله يجل عبده بقدر إجلاله له. الخامسة: أثر الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته على جوارح العبد. السادسة: حقيقة المراقبة. المراقبة بمعنى أن يراقب الإنسان ربه، وأن يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه، سامع لأقواله، بصير لأفعاله، عليم بما يخفيه قلبه، حفيظ عليه، بمعنى يحفظ أعماله حتى لا يفوت شيء. فهذا معنى المراقبة، بمعنى أن يستشعر الإنسان اطلاع الله عز وجل عليه. ولا شك أن استشعار اطلاع الله عز وجل على العبد وعلى ما يضمره وما يسره وما يخفيه ويستره من الناس، لا شك أن هذا يحمله على طاعة الله وعلى ترك معاصي الله. ولذلك ما عصى أحد ربه إلا بسبب الغفلة، أي الغفلة عن هذه المراقبة. ولذلك كان بعض السلف يقول: لا يكن الله عز وجل أهون الناظرين إليك. وهذا حال من يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله، كما ذكر الله عن المنافقين: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وهو معهم بعلمه تبارك وتعالى. كيف يستخفي الإنسان من الناس ويعمل معصية خفية ونسي أن الله مطلع عليه، ليس على ظاهر فعله بل على ما في قلبه وما يضمره وما يريده وما يقصده وهذه ما لا يطلع عليها الناس، الناس غايتهم أن يطلعوا على فعلك الظاهر، أما ما في القلوب لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. فالله مطلع على فعلك الظاهر وما في قلبك. ومن هنا لا بد أن يراقب الإنسان ربه تبارك وتعالى، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وانظر إلى أولئك الذين كانوا يظهرون للناس عملا صالحا ثم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أي هؤلاء يرقبون الله أمام أعين الناس، والحق أنهم لا يرقبون الله وإنما يرقبون الناس، يراقبون الناس. من هنا فالإنسان عليه أن يكون نظر أن يكون الله عز وجل أعظم الناظرين إليه، معنى أن يعظم الله. فإذا كان يستحي من الناس أن يروه على معصية أو على تقصير فاستحي من الله جل وعلا، وهو أولى أن تستحي منه من الناس. ومن هنا فإن آثر مراقبة العبد عظيم جدا، ولا بد يراقب الإنسان قلبه، والعبد مهما أسر في قلبه فلا بد وأن تكشف. أما يوم القيامة فسيفضح الخلائق، وسيكشف الله عز وجل كل مستور، كل مستور سيكشف يوم القيامة حتى لا يخفى على شيء. وأما في الدنيا فإن العبد إذا أسر شيئا وأصر على هذا الإسرار واستمر عليه ولم يتب منه فإن سنة الله جرت أن يفضحه وأن يظهر سريرته. ومن إظهار سريرة ما في قلبه السيئة أن الله عز وجل يجعل البغض في قلوب المؤمنين منهم، وذاك تجد المؤمنين يبغضونه وإن لم يطلعوا على خفايا نفسه ولا تميل أنفسهم إليه، لأن الأرواح جلود مجندة، الروح الطيبة تميل الروح الطيبة والخبيث تميل الخبيث. وقال عثمان رضي الله عنه: ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على فلتات لسانه وصفحات وجهه، ما من أحد إلا سيظهرها، كما ذكر المؤلف عن ابن الجوزي وأن هناك من اشتهر بكذا لكن افتضحوا في آخر عمرهم. والمهم أن يراقب الإنسان ربه تبارك وتعالى، وهذه إذا عظمت في القلب صار الإنسان على مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه أعلى مراتب الإيمان. قال: باب ما جاء في التقوى. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وعن عرباض بن ساريه رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم موعظه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا. قال: اوصيكم بتقوى الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ان الحسنه ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوه في البدن وساعه في الرزق ومحبه في قلوب الخلق، وان للسيئه سوادا في الوجه وظلمه في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لرجل أوصيك بتقوى الله فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. وقال: وعن يزيد بن كميت رحمه الله: سمع رجل يقول لأبي حنيفة: اتق الله. فانتفض أبو حنيفة واصفر وأطرق وقال: جزاك الله خيرا، ما أحوج الناس كل وقت إلى من يقول لهم مثل ذلك. وقال الشافعي رحمه الله: من أحب أن يفتح الله له قلبه وينوره فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه وترك الذنوب واجتناب المعاصي، وأن ويكون له فيما بينه وبين الله عز وجل خبية من عمل، أي عمل مخبأ يستتر به عن الناس. قال: فإنه إذا فعل ذلك فتح الله عليه من العلم ما يشغله عن غيره، وإن في الموت لأكثر الشغل، أي التفكر في الموت شغل. وقال شيخ الإسلام أي ابن تيمية رحمه الله: ومن الذي قال إن التقوى مجرد ترك السيئات؟ بل التقوى كما فسرها الأولون والآخرون فعل ما أمرت به وترك ما نهيت عنه، كما قال طلق بن حبيب لما وقعت الفتنة قال: اتقوها بالتقوى. قال: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. وقد قال تعالى في أكبر سورة في القرآن: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخرها. فوصف المتقين بفعل المأمور به من الإيمان والعمل الصالح من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال المؤلف فيه: فوائد الأولى منزلة التقوى في نصوص القرآن والسنة وبيان أنها وصية الله تعالى وصية نبيه عليه الصلاة والسلام. الثانية فضل التقوى كما في سورة يونس من ستة أوجه. الثالثة أثر الحسنة على جوارح العبد. الرابعة أهمية التذكير بالتقوى. الخامسة منزلة التقوى عند السلف. السادسة تصحيح مفهوم التقوى وبيان حقيقتها. قال باب ما جاء في التقوى. التقوى مأخوذ من الاتقاء، وأصلها أن يتقي الإنسان عذاب الله. التقوى أن يتقي الإنسان سخط الله وعذابه. طيب كيف يتقى سخط الله وعذابه؟ يتقى سخط الله بفعل أوامر واجتناب نواهيه. وذلك هذا هو حق التقوى، أن يتقي الإنسان سخط الله بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه، وأن يلتزم الإنسان حدود الله تبارك وتعالى. وبهذا يحصل التقوى، أن يكون الإنسان متقيا. وهي وصية الله جل وعلا الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه وصية الله تبارك وتعالى، وهي التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون الإنسان متقيا ربه. فالتقوى حقيقتها فعل وترك، فعل ما أمرت به وترك ما نهيت عنه. ولا يكون متقيا حتى يحقق الأمرين، وهي درجات، وهي درجات. فكمال التقوى أن يفعل الإنسان كل مأمور مستطاع، وأن يترك كل محذور منهي عنه، وأن يفعل يشمل قولنا كل مأمور، أي كل أمر سواء كان أمر استحباب أو أمر وجوب، وكل منهي سواء كان نهي تحريم أو نهي أو نهي كراهة. فهذا كمال التقوى. وأكمل المتقين الأنبياء، وسيدهم نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان يقول إني أخشاكم لله وأعظم، إني أتقاكم لله وأعظمكم له خشية. أي كان يذكر ذلك في رد من أراد أن يتعبد على زيادة على ما جاء في سنته عليه الصلاة والسلام. من هنا لابد الإنسان يعظم الله تبارك وتعالى، وأن يتقيه، أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يعلم أن التقوى الفعل والترك، أن يترك الإنسان معصية الله على نور من الله يخاف عذاب الله، يتركها طاعة لله لا لأنها لم توافق هوى نفسه، وأن يفعل طاعة الله طلب التماس رضا الله يرجو بذلك الثواب عند الله تبارك وتعالى. قال باب ما جاء في الاستقامة. قال تعالى إن الذين آمنوا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وذكر معروف الكرخي عند الإمام، وذكر معروف الكرخي وهم العبادي من العباد في عهد الإمام أحمد رحمه الله، قال ذكر معروف الكرخي عند الإمام أحمد، أي جاء رجل بذكر سيرته فقيل قصير العلم، بمعنى أنه وإن كان عابدا لكنها لم يكن بذاك العلم، بمعنى لم يكن مبرزا في العلم، لم يكن عالما وإنما كان عابدا. فقال الإمام أحمد رحمه الله أمسك، أي ما أعجبته الكلمة أن يوصف معروف بأنه قصير العلم أي قليل العلم، قال أمسك وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف، أي هل يراد من العلم إلا الوصول إلى الحال التي وصل إليه معروف وهي التقوى والإيمان والعبادة، بمعنى العلم وسيلة إلى العبادة، وسيلة للعبادة. قال وعن وهب بن منبه رحمه الله قال مر رجل عابد على رجل عابد فقال ما لك؟ قال عجبت من فلان أنه كان قد بلغ من عبادته ومالت به الدنيا، فقال بعجل لا تعجب ممن تميل به الدنيا ولكن اعجب ممن استقام. أي ليس الغريب أن ينحرف الإنسان بعد الهدى، نسأل الله السلام والعفو والعافية، لكن الغريب أن يثبت الإنسان على استقامة. وقال ابن القيم رحمه الله: فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بما بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد، وتتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات، فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله. قال المؤلف: فيه فوائد منزلة الاستقامة في نصوص القرآن والسنة وعظم فضلها. الثانية: عاقبة من نكص عن طريق الاستقامة وكفر بنعمة الله. الثالثة: سؤال النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن يثبت قلبه على الاستقامة. الرابعة: العجب ممن ثبت واستقام. الخامسة: حقيقة الاستقامة. الاستقامة عدم الاعوجاج، بمعنى أن يكون الإنسان مستقيما على أمر الله، أن يفعل ما أمر به على الوجه الذي أمر به، وأن لا ينحرف عن هذا الطريق. وهذا كما قال المقيم آخذ كلمة آخذ بمجامع الدين: قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا رب الله ثم استقام، أي هم أعلنوا الإيمان. طيب، الإيمان له لوازم ومقتضيات، من لوازمه أن يعمل الإنسان بمقتضى هذا الإيمان، فيفعل كل ما يدعو إليه الإيمان ويترك كل ما يحذر منه الإيمان. وهنا يحتاج أن يكون مستقيما على ما اعترف به وأقر به من الإيمان بالله تبارك وتعالى. إن الذين قالوا رب الله ثم استقاموا، أي على طاعة الله، بحيث لم يعوجوا ولم ينحرفوا. والإنسان قد يبتلى والعياذ بالله فينحرف عن طاعة الله تبارك وتعالى، فإذا انحرف تاب، والتوبة تعدل المعوج. وذاك المستقيم ليس هو الذي لا يذنب، لا، الإنسان لا بد له من الذنوب، كما في الحديث: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكنه لا يثبت على المعصية، بمعنى كلما عصى تاب وأصلح ذلك الاعوجاج واستقام. هذه هي الاستقامة. ولذلك الاستقامة تحمل العبد على طاعة الله والتزامها، وأن لا يفارقها، وإذا وقعت منه هفوة رجع إلى هذا الأمر حتى استقام عليه، أي كان مستقيما، ليس في اعوجاج وانحراف عن ذلك، لا في قلبه ولا في قوله ولا في لسانه ولا في أحواله، بل إذا نظرت إلى كلامه فإنه مستقيم على الكتاب والسنة، فعاله مستقيم على الكتاب والسنة، أن تنظر إلى أحواله فهو على أحوال الكتاب والسنة، في عيشه، في أخلاقه، في تعاملاته، في كل شؤونه. وذلك يوصف بالاستقامة، يوصف بالاستقامة وهو الثبات على هذا الحق. ثم قال المؤلف: باب ما جاء في الخشوع. قال تعالى: والخاشعين والخاشعات. وقال تعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره ما صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: استعيذ بالله من خشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. وذكر أن عائشة رضي الله عنها رأت أناسا وذكرنا عائشة رضي الله عنها رأت أناسا يمشون ويتماوتون في مشيتهم، يمشون مشية المتماوتين المظهرين للعبادة. قال: فسألت عن هؤلاء، فقيل لها: نساك، أي هؤلاء عباد. فقالت: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا، أي حقيقة التنسك والتعبد لا تجعل الإنسان متماوتا، بل يكون قويا صلبا. وكان مسروق رحمه الله يقوم فيصلي كأنه راهب، وكان يقول لأهله: هاتوا كل حاجة فاذكروها لي قبل أن أقوم إلى الصلاة. كأنه راهب لا يتحرك، إذا قام إلى الصلاة لا يتحرك، بل يرى أثر الخشوع عليه. وكان ربيع بن خثيم رحمه الله يقول: إذا سجد كأنه ثوب مطروح فتجيء العصافير فتقع عليه، أي إذا سجد لا يتحرك، أولا يطيل السجود، الأمر أنه لا يتحرك حتى إذا راه الطيور ظنوه خشبة لأنه لم يتحرك، فوقعوا عليه كأنما يقعون على الأخشاب. وقال ابن القيم رحمه الله إن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار. قال المؤلف في فوائد: الأولى منزلة الخشوع في نصوص القرآن والسنة، الثانية ذم قسوة القلب، الثالثة فضل الخشوع، الرابعة حقيقة معنى الخشوع. الخشوع هو الخضوع، وأصله يكون في القلب، وعنه تخشع الجوارح، تخشع مع أنها تسكن فلا تجد فيها حركة ولا طيشا. فالرجل الخاشع بمعنى الثابت، فالمصلي إذا خشع بمعنى أنه لا يتحرك ولا يعبث، بل هو إيش؟ يركز فكره فيما هو فيه، منشغل بهذه الصلاة. وأصل ذلك أن يخشع قلبه بمعنى أن يستحضر وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى، وأنه يناجي ربه، كما قال في الحديث إن أحدكم إذا قام بين في الصلاة فإنما يناجي ربه. وذاك إذا كبر أي جعل الله أكبر من كل شيء فلم ينشغل ذهنه بشيء، وإذا خشع القلب ظهر أثره على الجوارح. وذاك وصف الله من بالخشوع، قال والخاشعين والخاشعات، ألم يأن الذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله أن تنكسر وأن تذل وأن تخضع الحق. وهذا الذل وانكسار القلوب يتبعه إيش؟ الطاعة والاستجابة وعدم الكبر. والخشوع كما جاء في الحديث أول علم يرفع من الأرض، قال عليه الصلاة والسلام هذا أوان يختلس العلم فلا يستطاع منه على شيء. فقال أحد الصحابة يا رسول الله وكيف يختلس العلم، يعني كيف يرفع؟ وجاء في الحديث هذا أوان يرفع العلم فلا يستطاع منه على شيء. فقال كيف ذلك وبين أيدينا كتاب الله، والله لنقرأنه ولنقرئنه أصحابنا أولادنا. قال عليه السلام إن كنت لا أعدك من فقهاء المدينة هذه التوراة والإنجيل لليهود والنصارى ما أغنت عنهم شيء. يقول أبو الدرداء بعدما روى الحديث يقول وسأخبرك بأول علم يرفع من الأرض، الخشوع يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. الناس مشغولون، وهذا واقع. وذاك يرى أثر من علامات عدم الخشوع كثرة الحركة والعبث، والخاشع تسكن جوارحه لأن قلبه قد سكن وذل وخاضع. والإنسان إذا وقف بين يدي ملك وبين يدي وزير وأخذ يخاطبه تجده لا يتحرك ولا يلتفت يمنة ولا يسرى ولا يشغله شيء، ويطفئ جهاز الهاتف ولا يلتفت، بل يلتفت إلى حاجته إلى هذا الملك ويخاطبه ويسمع منه بحيث لا يعزب سمعه عن كلامه. هذا هو الخشوع والخضوع أمام هذا الملك، فكيف بين يدي الله تبارك وتعالى؟ فلا شك أنه أعظم، وهو الخشوع الذي بين يدي الله خشوع تعبد، بمعنى أن يخشى الإنسان تعبد لله، لأنه خشوع نابع من التعظيم والذل، ونابع من إجلال الله عز وجل ومحبة، بخلاف الخشوع الذي يكون بين يدي يعني من يعظمه الإنسان بين يدي الملوك، فهذا نابع من الخوف أو من الطمع. وأما الخشوع فأصله تعظيم المخشوع منه، ولذلك الذين يخشعون عند القبور وعند الأضرحة هؤلاء يعبدون غير الله. تجد إنسان يقف عند قبر الحسن أو الحسين أو علي أو قبر من يعظمه تجده خاشعا خاضعا، هذا نوع من العبادة، لأن هذا خشوع التعبد لا يكون إلا الله تبارك وتعالى. قد أفلح المؤمنون، طيب أول صفة الذين هم في صلاتهم خاشعون، أول صفة ذكر الله عن هؤلاء المؤمنين أنهم خاشعون في صلاتهم. والخشوع له أسباب، أصل الخشوع مبني على تعظيم الله، ولذلك كلما كان الإنسان أعرف بالله وأعظم تعظيما له ومراقبة له لا شك أن هذا من أعظم أسباب الخشوع. كثرة الذكر من معين الخشوع، التفكر فيما يقرأ الإنسان وفيما في صلاته وفي أفعالها وحركاتها، التأمل مقام الوقوف بين يدي الله وما شابه، كل ذلك مما يعين على الخشوع. قال باب ما جاء في التوكل. قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن عمر رضي الله عنه قال مرفوعا لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو في الصباح خماصا خاوية البطن وتأتي في آخر النهار وقد امتلأت بطونها. وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال التوكل على الله جماع الإيمان، وكان يدعو اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وقيل لحاتم الأصم رحمه الله: على ما بنيت أمرك في التوكل؟ قال: على خصال أربعة. على خصال أربع. قال: علمت أن رزقي لا يأكله غير علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت به نفسي، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به، وعلمت أن الموت يأتي بغتة فأنا أبادره، وعلمت أني لا أخلو من عين الله فأنا مستحم منه. قال وقال ابن القيم رحمه الله: فالتوكل على الله نوعان، أحدهما توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية، الثاني التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. وقال: وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله. قال: فمتى توكل العبد عليه العبد في النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية، ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا، لكن لا يكون له عاقبة متوكل عليه فيما يحب ويرضاه. فأعظم التوكل عليه التوكل في الهداية وتجريد التوحيد في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول وجهاد أهل الباطل، فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم. وقال أيضا رحمه الله: حقيقة التوكل القيام بالأسباب والاعتماد بالقلب على المسبب. فيه فوائد: الأولى منزلة التوكل في نصوص القرآن والسنة، الثانية فضل التوكل وثمرته، الثالثة أن التوكل لا يكون صحيحا إلا مع عباد الأسباب، الرابعة حقيقة التوكل ومجالاته، الخامسة أثر التوحيد والإيمان بالله في توكل العبد. التوكل على وزن تفاعل، وأصله الاعتماد على الله في تحقيق مطلوبه ودفع محذوره. فأصل التوكل هو أن يعتمد الإنسان على المتوكل عليه، ولا بد في التوكل أن يكون مع الثقة، بمعنى أن يعتمد عليه واثقا به. والتوكل من أجل العبادات، أن يكون الإنسان معتمدا على الله تبارك وتعالى، مفوضا أموره كلها إليه، وهو واثق بأن الله قادر جل وعلا أن يحقق مطلوبه وأن يدفع عنه مرهوبه. وأصل ذلك أن يعلم الإنسان أن كل شيء بأمر الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا اعتقد الإنسان هذا واستحضره حقد استحضار، علم أن الأمور كلها بيد الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فإذا علم الإنسان أن الأمور كلها بيد الله فهنا لا يعتمد إلا على الله، لأن الأمور كلها بيده، ولا يلتفت قلبه إلى مخلوق أساسا، إذ الأمور كلها بيده. ولذلك متى ما قوي اعتقاد القلب بهذا عظم توكله على الله تبارك وتعالى واعتماده عليه، لأنه يعلم أن الأمر كله بيد الرب تبارك وتعالى. والتوكل عبادة عظيمة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يعتمد على الله واثقا بأن الأمر كله بيد الله ولم يلتفت قلب المخلوق، فإن الله حسبه هو كافي تبارك وتعالى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله، وهو نعم من يتوكل عليه ويعتمد عليه تبارك وتعالى، فكفاهم الله تبارك وتعالى شرهم. ولذلك من معجزات الأنبياء التوكل، فإن هودا عليه السلام ذكر الله عز وجل قصته في أكثر من سورة في القرآن، ومعلوم أن هودا عليه السلام بعث إلى قوم عاد، وعاد هؤلاء كما أخبر الله أنهم أهل قوة، وأن الله زادهم على غيرهم من الأمم في بسطة في العلم والجسم، حتى أنهم أعجبوا قالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وقال: وزادكم بسطة في العلم والجسم، وزادكم في الخلق بسطة، فالله قد زادهم، فهم أقوياء أشداء. فبعث إليهم هود عليه السلام. طيب ما هي معجزته؟ معجزته التوكل على الله تبارك وتعالى. كيف؟ تحدى هؤلاء، تحداهم أن يضروه بشيء يريدون الوقوع به. وذاك هم هؤلاء يكرهون هود عليه السلام ويبغضون دعوتهم، وليس عندهم من ينصره ويعينه من قومه ولا من قبيلته، وهو من أشد وهو أكثر من يبغضونه وهم أهل بأس وقوة وشدة. طيب هم لماذا لم يضروه كأن يقتلوه أو يعذبوه أو يسجنوه أو يطردوه؟ ما الذي حال بينهم وبين ذلك؟ والله تبارك وتعالى. وذاك تحداهم بهذه الآية العجيبة فقال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، أنا أشهدكم أني بريء من كل ما أنتم عليه من الشرك، فأنتم اجتمعوا على الإضرار بي كلكم، ليس الواحد منكم، كلكم اجتمعوا ثم لا تتأخرون في الإضرار، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تتأخرون، اجتمعوا على قتلي على ضربي وتعالوا مباشرة لا تتأخروا في شيء. طيب ما هي معجزته وما هي قوته؟ إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. الحقيقة والمعجزة أني متوكل على الله، أن نواصيكم أنتم المبغضون لي نواصيكم بيد الله تبارك وتعالى، فإذا كان الله لا يحال فإن الله كان الله لم يرد ولم يقدر أن تضروني ما حصل منكم ضرر قط. طيب ما الذي حال بينهم بين إضرار به؟ هو الله تبارك وتعالى، هو الله، وذلك تحداهم وأخبرهم بأن نواصيكم بيد الله تبارك وتعالى، ولأجلك أنا متوكل على الله عز وجل في حفظي، في حفظي من كيدكم ومكركم، وذلك عجزوا عن ذلك. فحقيقة التوكل لا شك أنه عظيم. وابن القيم رحمه الله أشار إلى التوكل نوعان، أن يتوكل على الله في جلب أموره الدنيوية، أن يتوكل على الله عز وجل في وظيفة، في زواج، في صحة، في عافية، في أن يكفى أعداءه وأن يكفى أعداءه وما شابه ذلك، هذا من أمور الدنيوية. النوع الثاني يتوكل الله في فعل ما يحب الله، أن يتوكل على الله في فعل الصلاة والزكاة والصيام والحج والبر والصلة والصدق، وأن يتوكل الله في ترك المعاصي، أن يعتمد على الله عز وجل وأن يتوكل عليه في أن يحفظه من المعصية ومن الذنوب والمعاصي، هذا أجل من التوكل على الأمور الدنيوية. وذاك من توكل على الله في الأمر الثاني في فعل الطاعة رزقه الله عز وجل الأمر الأول، وذاك ما تفرغ عبد لطاعة الله إلا كفاه الله عز وجل الدنيا، كما في الحديث من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله الهموم وأتته الدنيا وهي راغمة راغمة. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله ما علمت أن أحدا طلب الدنيا فظفر بالآخرة، لكن رأينا من طلب الآخرة فظفر بالدنيا والآخرة، أي أن طلب الآخرة يجعله تظفر بالأمر بالدنيا وبالآخرة. فحقيقة التوكل أنه عبادة عظيمة، لكن التوكل أيضا لا بد فيه من أخذ الأسباب، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الأسباب، ومن ذلك أنه كان في حروبه يستعد وينظر في أحوال أعدائه ويأخذ العدة ويلبس، ولما خرج لبس إيش؟ الدرع عليه الصلاة والسلام، وحصن أصحابه ووضع الخطة العسكرية، كل ذلك من باب أخذ الأسباب. لكن أخذ الأسباب لا يعني أنها هي التي تفعل، بل أخذ الأسباب لأن الله أمر بذلك، إذا الله أمر ربط الأسباب بالمسببات، هناك سبب وهناك مسبب نتيجة، والله هو المسبب، عندنا الله هو المسبب بهذا السبب الذي جعل نتيجته المسبب، وعلى هذا فكل شيء له سبب. فالإيمان من أعظم الأسباب التي تحول بين الإنسان وبين جميع الأضرار. وذلك حقيقة التوكل أن يفعل الإنسان الأسباب، لأن عدم الأخذ بالأسباب أول مخالف للسنة، ثم أنه سفه بالعقل، فإن الله خلق الولد بسبب إيش؟ الجماع والنكاح، والنبات لا ينبت إلا بسبب الهواء والماء والشمس، ولا لا ينبت إلا أن يكون معجزة، وهذه المعجزة إنما خصها الله عز وجل بأوليائه وأنبيائه. ثم قال المؤلف باب ما جاء في اليقين. قال تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وعن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا قال سألوا الله اليقين والمعافاة فما أوتي أحد بعد اليقين أفضل من العافية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال اليقين والإيمان كله. وعن سفيان الثوري رحمه الله قال لو أن اليقين ثبت في القلب لطار فرحا أو خوفا من النار. وقال ابن القيم رحمه الله اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل العارفون وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون، وهو مع المحبة ركنان للإيمان، وعليهما ينبني وبهما قوامه، وهما يمدان سائر الأعمال القلبية والبدنية، وعنهما تصدر، وبضعفهما يكون ضعف الأعمال، وبقوتهما تقوى الأعمال. وجميع منازل السائرين إنما تفتتح بالمحبة واليقين، وهما يثمران كل عمل صالح وعلم نافع وهدى مستقيم. وقال أيضا رحمه الله: واليقين استقرار الإيمان في القلب علما أو عملا، وعلاماته النظر إلى الله في كل شيء، والرجوع إليه في كل أمر، والاستعانة به في كل حال. قال فيه فوائد: الأولى منزلة اليقين في نصوص الكتاب والسنة وثناء الله على أهله. الثاني أن اليقين إذا رسخ في القلب أثر في القلب والجوارح. الثالث بيان حقيقة اليقين وعلاماته. اليقين هو الاعتقاد الجازم الذي لا يطرأ عليه شك بأن يكون الإنسان موقنا بوجود الله وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا هو اليقين. ولذلك يقول ابن القيم: اليقين استقرار الإيمان في القلب علما وعملا، أن يستقر علما بحيث لا يطرأ عليه شك، بل هو جازم جزما متيقن من ذلك، وعمله كذلك يكون وفق هذا اليقين. وعلاماته أن ينظر الإنسان إلى الله عز وجل في كل شيء، وأن يرجع إليه في كل شيء، وأن يستعين به في كل شيء، فإن هذا من أثر اليقين. فإذا أيقن الإنسان بالله وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ووعده ووعيده، وأيقن بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا من أعظم ما يعطاه الإيمان العبد. وإذا كان يقول عليه السلام: سألوا الله اليقين والمعافاة، أي سألوا الله الإيمان الذي لا يطرأ عليه شك ولا تزحزحه الشبهات، بل إيمان راسخ في القلب لا تعتريه شبهة، تأتي الشبهات فتنكسر وتزول سريعا. وأما من كان إيمانه ضعيفا لم يستقر حق الاستقرار، فتأتيه الشبهة فتضعف إيمانه فيحتاج إلى دفعها، وربما يجاهد نفسه في ذلك. أما الموقن فلا تستفزه الشبهات. وذلك كان أبو بكر من أعظم الناس يقينا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك كان أعظمهم صدقا، ونجد ذلك سمي بالصديق. فحقيقة اليقين هي التي تدفع وهي الوقود لكل عمل صالح، فبقوة اليقين بقدر ما يكون من العمل، وبقدر ضعف اليقين بقدر ما يكون من التقصير. ثم قال المؤلف في ختام أبواب هذا الفصل، قال: باب ما جاء في التوبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبدي حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، أي أرض بر قفر، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، أو قائمة عنده. قال: فأخذ بخطامه ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أي يخاطب الله يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. من فرحه التبس عليه الأمر فأخطأ في كلامه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الندم توبة. وعن طلق بن حبيب رحمه الله قال: إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعم الله أكثر من أن تحصى، ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين. وعن حسن البصري رحمه الله قال: ابن آدم، ترك الخطيئة أهون عليك من معالجة التوبة، وما يؤمنك أن تكون أصبت كبيرة أغلق دونها باب التوبة فأنت في غير معمل. وعن سعيد الجريري رحمه الله قال: قلت للحسن رحمه الله، الحسن البصري: يا أبا سعيد، الرجل يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، حتى متى؟ قال: ما أعلم هذا إلا أخلاق المؤمنين، أي أنه لا بد يتكرر التوب، ما ليس له نهاية. وقال ابن القيم رحمه الله: التوبة هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا، ويدخل في مسماها الإسلام والإيمان والإحسان، وتتناول جميع المقامات. ولهذا كانت غاية كل مؤمن وبداية الأمر وخاتمته كما تقدم، وهي الغاية التي وجد لأجلها الخلق والأمر، والتوحيد جزء منها، بل هو جزءها الأعظم الذي عليه بناؤها، وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. ولم يجعل الله تعالى محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه. قال المؤلف في فوائد: الأولى منزلة التوبة في القرآن والسنة والأمر بها. الثاني أن الله قسم الناس لقسمين: تائب وظالم لنفسه. الثالثة حاجة العبد للتوبة والاستغفار مهما بلغ من العلم والتقوى. الرابع فضل التوبة وفرح الله بها. الخامس أن الندم توبة. السادس أن ترك الذنب أهون من معالجة التوبة. السابع أن التوبة تارة تكون من التقصير في الفرائض وتارة تكون من ارتكاب الذنب. الثامنة حقيقة التوبة. التوبة أصلها الرجوع، تاب إذا رجع، والمراد بذلك أن يرجع عن المعصية للطاعة، ولذلك هو استبدال. وكما قال ابن القيم: هو الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله. فالتائب من رجع عن المعصية للطاعة، لأن الأصل أن يطيع الإنسان ربه تبارك وتعالى، فإنه إلهه وخالقه، وهذا هو التوبة. وأصل التوبة بدايته هو الندم. الإنسان متى يرجع عما يكره الله إلى ما يحب الله؟ إذا ندم على ترك أوامر الله وفعل ما يكره الله، وهذا الندم يعقبه بعد ذلك الترك. وذلك كما قال في الحديث: الندم توبة. مجرد أن يندم الإنسان، لكن الندم لا بد فيه من فعل، بمعنى أن يترك الإنسان المحذورة المنهية عنه وأن يفعل الإنسان ما أمره. وليس التوبة مجرد الترك كما يفسره بعض الناس. بعض الناس يقول التوبة الإقلاع عن الذنب. لا، الإقلاع عن الذنب وفعل الطاعة. يعني لابد، لأنه تاب أي رجع إلى ماذا؟ إلى طاعة الله. وذاك حقيقة التوبة أن يرجع إنسان عن المعاصي إلى الطاعات. والتوبة تجب في كل الأمور، في كل الأمور. ولذلك الإنسان يتوب حتى من التوبة، لأنه لا يدري حتى لو تاب من ذنب هل توبته صحيحة لله تبارك وتعالى، هل توبته توافق أمر الله جل وعلا. ولكن كما قال بعض الناس: توبتنا تحتاج إلى توبة، كما أن الطاعة تحتاج إلى توبة، لأن الإنسان لا يدري هل فعل المأمورة، هل صلى كما أمره الله، هل زكى وتصدق كما أمره الله، هل بر والديه ووصى كما أمره الله. فلا بد أن يعتريه النقص فيما يفعل من أوامر الله تبارك، فيحتاج إلى أن يتوب من التقصير في هذه الطاعات كما يتوب من المعاصي والذنوب. فنسأل الله تبارك تعالى يوفقنا وإياكم لمثل هذه الأخلاق والأحوال القلبية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.